الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. الأنصباء جمع نصيب، ونصيب الإنسان حظه المقدر، والمراد هنا ما قدره الله تبارك وتعالى للوارثين. فقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بإعطاء الوارثين حقوقهم، فأعطى الله جل جلاله كل ذي حق حقه من التركة، وجعل هذا الإعطاء مقدرا بمقادير معينة، أو يكون تعصيبا ينال الإنسان به ما فضل عن أصحاب المواريث، كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الفرائض. المراد هنا بقوله بالأنصباء نصيب الوارث، وقوله الأجزاء جمع جزء، وجزء الشيء بعضه، سواء كان أكثر البعض أو نصف البعض أو أقل من ذلك. قوله رحمه الله: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء، هذا الباب يذكر فيه الموصي أنه قد أعطى من وصي إليه قدرا معينا أو مبهما يمثله بنصيب لوارث، كأن يقول: أعطوا خال أولادي مثل أخته، فأخته زوجة ولها نصيب في كتاب الله عز وجل حيث ترث الثمن، فلما قال أعطوه مثل نصيبها فمعنى أنه يريد أنها تعطى، أنه يعطى الثمن. في بعض الأحيان يقول: أعطوا فلانا أقل نصيب لوارث، فحينئذ لا يحدد، وإنما يبين أن له الأقل فننظر، ربما كان الأقل أثناء كتابته الوصية شيئا ثم يختلف بعد موته فيكون شيئا آخر. وفي بعض الأحيان يقول: أعطوا فلانا من تركتي جزءا أو سهما أو حظا أو شيئا، فيبهم. في هذه الأحوال يعني كلها درس العلماء رحمهم الله هذا النوع من الوصايا. في الحقيقة عند التأمل والنظر، هذا النوع من الوصايا يرجع إلى كتاب الفرائض، والمسائل فيه مسائل حسابية، ولكن المصنف رحمه الله والعلماء يفردونه بباب مستقل عناية به، وقد تقدم بيان السبب في هذا، وهو أن أهل العلم رحمهم الله ربما يقتطعون من الباب العام أو الكتاب العام مسائل تذكر في مواضع خاصة مفرقة على حسب مناسبات كتبها وأبوابها. فقد تقدم معنا أن كتاب القضاء ينتظم أحكام الشهادات والبينات، فلربما ذكر العلماء رحمه الله مسائل من القضاء في كتاب البيوع، ويذكرون مسائل البيوع المتصلة بالقضاء لأنهم يرونها في هذا الباب ألصق. على كل حال، هذا الباب باب مهم، ولذلك يقول عنه الإمام النووي رحمه الله في الروضة: هذا فن طويل، ولذلك جعله العلماء علما برأسه وأفردوه بالتدريس والتصنيف. هذا فن طويل، جعله العلماء يعني من عناية أهل العلم به أنهم جعلوه رأسا، ولا المفروض أن يكون مندرج تحت الفرائض، لكن جعلوه رأسا مستقلا وأفردوه بالتأليف والتصنيف والتدريس، تصنفوا فيه. هذا المؤلف رحمه الله قال باب الوصية بالأنصبة والأجزاء فأفرده، وكذلك ببيانه وتدريسه. على كل حال مسائله كثيرة جدا، وهو من أمتع الأبواب في دراسة مسائله الحسابية، لكن بعد إتقان الفرائض، ولا يستطيع الإنسان أن يضبطه ضبطا تاما إلا بعد إتقانه للفرائض مع الإيمان بأصول الأحكام المتعلقة به. يقول رحمه الله باب الوصية بالأنصباء والأجزاء في هذا الموضع: سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالوصايا التي يذكر فيها النصيب أو يذكر فيها الجزء، ويتبع هذا ذكر الوصايا بالسهم وبالشيء المجهول. إذا وصى الإنسان فإما أن يذكر قدرا معينا من التركة بالنسبة، كقوله أعطوا فلانا نصف مالي، أو أعطوا فلانا بعد موتي ثلث مالي. إذا حدد النسبة هذه حالة. الحالة الثانية أن لا يحدد بالنسبة، ففي الحالة الأولى إذا حدد بالنسبة تقدم بيان أحكامه. إذا قال أعطوه الربع، أعطوه النصف، أعطوه الثلث، أعطوه الثلثين، تنقسم المسألة إلى ثلاثة صور، إلى ثلاث صور. الصورة الأولى أن يعطيه الثلث، الصورة الثانية أن يعطيه أكثر من الثلث، الصورة الثالثة أن يعطيه أقل من الثلث. ففي الصورتين إذا أعطاه الثلث فأقل فبالإجماع تنفذ وصيته على التفصيل الذي قدمناه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير، فأعطى المريض مرض الموت أن يتصرف في ثلث ماله فيعطيه من شاء. إذن النص يدل على أن من حقك أن توصي بثلث مالك وصية شرعية معتبرة. الصورة إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثلث والثلث كثير، فقد دل على أن ما دون الثلث يجوز للإنسان أن يوصي به. ففي الصورتين إذا أوصى بالثلث وما دونه فقد تقدم إجماعا تنفذ وصيته. الصورة الثالثة أن تكون وصيته أكثر من الثلث، ذكرنا أنها لا تجوز، وأنه ليس من حق الميت أن يوصي بأكثر من ثلثه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع سعدا من ذلك، وبينا إجماع العلماء رحمهم الله على هذا. واختلف العلماء إذا أوصى بأكثر من الثلث فأجاز الورثة ورضوا، هل هي عطية مبتدأة أو عطية تنفيذية، أي أنهم نفذوا بها وصية من قبل، وذكرنا خلاف العلماء والثمرة المتعلقة بهذا الخلاف. إذن مسألة أن يحدد نسبة معينة من المال كله ما فيها إشكال. بعد هذا ننتقل إذا ذكر نصيبا. إذا ذكر نصيبا أو جزءا أو حظا أو أبهم، يقول أعطوا خال أولادي مثل أختي، هذا من إعطاء النصيب بمثل نصيب الوارث. الصورة الثانية طبعا إذا جئت تقسم، إذا أعطى مثل نصيب الوارث لا يخلو الورثة من حالتين. إذا قال أعطوا خال أولادي مثل محمد، أعطوا خال أولادي مثل أخته، إذا حدد نصيب المصى إليه بوارث بنصيب وارث لم يخلو الورثة من حالتين. الحالة الأولى أن يكون نصيب الورثة مستويا فكلهم يأخذ مثل ما يأخذ الآخر. مثاله لو توفي رجل عن ابنين ليس له إلا ابنان، فحينئذ المال يقسم بينهما بالسوية. فإذا قال أعطوا فلانا مثلا عن أولادي خال أولادي مثل نصيب أحدهم، فحينئذ لا إشكال أن المال يقسم بين الجميع على حد سواء، كأنه ابن ذكر دخل بينه. الصورة الثانية أن يكون النصيب مختلفا، فيقول أعطوا مثل خال أبنائي مثل ما تأخذه أخته، فحينئذ الذي تأخذه الزوجة الثمن. ولو توفي وترك زوجة وثلاثة أولاد أبناء ذكور، ففي هذه الحالة تجعل مسألة من ثمانية، تعطي الزوجة الثمن، ولو ترك مثلا زوجة وثلاثة أبناء ذكور وبنت، إذا ترك الزوجة ومع ثلاثة أبناء ذكور وابنين عفوا ابنين من الذكور وبنت، ففي هذه الحالة يكون للزوجة الثمن واحد، ولكل ابن اثنين، أصبح ستة للأبناء، ثلاثة أبناء ستة مع الثمن الذي للزوجة، تصبح المسألة سبعة، ثم تدخل هذا الخال معهم فتصبح المسألة من ثمانية، يستوي نصيبه مع نصيب الزوجة، والأبناء لكل واحد منهم اثنين، لكل واحد منهم، إذا كانت المسألة من ثمانية تأخذ الزوجة الثمن واحدا، ثم تبقى السبعة منقسمة على الأبناء على الأربعة فلا تنقسم، ثم على ثلاثة أبناء، أو تجعلها حتى تستوي الرؤوس تجعل خمسة أبناء، إذا كان خمسة ستة أبناء عفوا ستة أبناء ذكور مع زوجة وخال، في هذه الحالة إذا وصل الخال مثل الزوجة، الزوجة لها الثمن والسبعة على الستة لا تنقسم، فيدخل هذا الخال بمثل نصيب أخته، فيكون اثنان وتبقى ستة تقسم على بقية الأبناء الذكور، في هذه الحالة يكون نصيبه مثل نصيب أخته، ونصيب الأخت مختلف عن نصيب أبنائها وهم أبناء الذكور. إذا اختلفت الأنصبة بين الورثة، فإنه في هذه الحالة تنظر إلى الشخص الذي عينه وتضيف سهم الشخص الذي أدخله من غير الوارثين في الوارثين، لذلك السهم مضافا إلى أصل المسألة كما سيأتي إن شاء الله بيانه وشرحه. إذا اتفقت أنصبة الورثة يكون كواحد منهم، وإذا اختلفت تعطيه سهم من سمى من الورثة كالزوجة ونحوها، وتدخله في المسألة حتى ولو عالت المسألة، وسيأتي إن شاء الله توضيح هذه الأمثلة. أما إذا أبهم وقال أعطوا خال أولادي أو عمهم مثل نصيب وارثي، مثل نصيب وارثي، ما قال الأقل ولا قال الأكثر، والورثة مختلفون، فهل نعطيه نصيب الأكثر أو نعطي نصيب الأقل؟ جمهرة أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة على أنه يعطى مثل نصيب أقلهم، لأنه هو اليقين الذي يجب صرفه إليه، ولا يعطى مثل نصيب الأكثر. أما لو قال أعطوه جزءا من مالي أو شيئا من مالي، فحينئذ نقول للورثة أعطوه أي شيء ترضاه أنفسكم، فأقل ما يصدق عليه أنه مال إذا أعطوه إياه فقد نفذت الوصية وتمت، لأنه قال أعطوه شيئا، والشيء يصدق على القليل والكثير، فكل ما طابت به أنفس الورثة فإنه هو المجزئ تنفيذا لهذه الوصية. بقيت مسألة أخيرة، وهي إذا قال أعطوا فلانا سهما من مالي، سهما، إذا عبر بالسهم بعض العلماء يقول أعطيه أقل نصيب من الورثة، أقل وارث، أنظر كم نصيب وأعطيه مثله، وأعطيه مثله، هذا قول ويختاره الإمام الشافعي رحمه الله طائفة من أهل العلم. بعض العلماء يقول في هذه الحالة إذا قال أعطوه سهما فإننا نعطيه سدس المالي، لأن السهم في كتاب الله عز وجل كما هو معلوم كما تقدم معنا في كتاب الجهاد وغيره أن الذي فيه السدس، وهذا هو الذي يكون نصيبا له إذا عبر الميت بالسهم، وهذا القول أفتى به علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود، وقضى به إياس ابن معاوية القاضي المشهور، واختاره جمع من الأئمة رحمه الله. هذا حاصل ما يذكر في الأنصبة والأجزاء، سيفصل المصنف رحمه الله في هذه المسائل فيقول رحمه الله. نعم،
يقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه، مضموما إلى المسألة.
إذا أوصى بمثل نصيب وارثه فله مثل نصيبه مضموما إلى أصل المسألة. لو أوصى أن يعطى مثل ابنه محمد وله 3 أبناء، فحينئذ في الأصل قبل أن يدخل هذا الشخص المال يقسم على 3، كل واحد من الأبناء الذكور يأخذ 1/3 المال. فإذا أدخل هذا الأجنبي ووصى إليه فإنه في هذه الحالة يقسم المال على 4، ويكون له 1/4 المال لكل واحد من هؤلاء الأبناء الربع، وله هو أيضا 1/4، فنصيبه مثل نصيب الوارث. هذا معنى قوله فله مثل نصيب الوارث مضافا إلى أصل المسألة. طيب نبدأ بالمسألة بالتدريج. إذا وصى لشخص بمثل نصيب وارثه وليس له وارث إلا ابن ذكر واحد، ليس له إلا ابن ذكر، ففي هذه الحالة يكون لهذا الوارث مثل نصيب الابن الذكر، فيقسم المال بينهما مناصفة. إذا قسمناه بينهما مناصفة فحينئذ سيكون حظه فوق 1/3، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصية فيما زاد عن 1/3، فتصح في 1/3، ونقول له ونقول لهذا الوارث هل تأذن له بما زاد أو لا تأذن، فإن أذن مضت الوصية وكان له نصف المال، وإن لم يأذن لم يكن له إلا 1/3. هذا إذا كان له ابن واحد. إذا كان له ابنان ففي هذه الحالة يكون المال مقسوم بين الابنين، كل منهما يأخذ النصف. فإذا دخل هذا الأجنبي الذي وصى له يكون المال منقسما على 3، لكل واحد منهم 1/3، لأن الابنين شركا هذا الأجنبي بقوله مثل نصيب الوارث، مثل نصيب فلان، مثل من ابني عبد الله أو ابني عبد الله عبد الرحمن فسماهما، ففي هذه الحالة يكون له 1/3. وإذا كان له 1/3 المال فهذا حظه ونصيبه الذي تجوز الوصية به. طيب لو كان له 4 أبناء ذكور، إذا كان له 4 أبناء ذكور ففي هذه الحالة كل ابن له 1/3 المال قبل دخول الأجنبي، فلما دخل هذا الأجنبي أصبح المال منقسما على 4، يكون للأجنبي 1/4 المال، ولبقية الأبناء كل منهم يأخذ 1/4، فتتم القسمة على 4، وهكذا تسير المسألة. يكون داخلا بين الورثة كواحد منهم بما سمى له الميت وعين له من النصيب. نعم.
فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله 1/3.
فله 1/3، بدأ بهذا ولم يذكر إذا كان له ابن واحد، لأن المسألة فيها زيادة على، لأنه سيكون له النصف والنصف زائد على 1/3، فابتدأ رحمه الله بالثلث الذي هو أصل الاستحقاق. فإذا كان له ابنان ووصى له بمثل نصيب أحدهم فإنه في هذه الحالة يكون له 1/3 المال وللابنين 1/3. نعم.
وإن كانوا 3 فله 1/4.
وإن كانوا 3 فله 1/4، لأن المال منقسم على 3، كل واحد يأخذ 1/3، ثم لما دخل الأجنبي انقسم على 4، لأنه جعله كواحد منهم فينقسم على 4 فيكون له 1/4 التركة. نعم.
وإن كان معهم بنت فله 9.
إن كان معهم بنت، 3 أبناء ذكور وبنت وأجنبي، 3 الأبناء الذكور لما تدخل معهم البنت يكون لكل واحد منهم 2 وللبنت 1، فتكون مثلا من 7، كل ابن له 2 6 والبنت 7. في هذه الحالة يدخل هذا الأجنبي معهم كواحد من الذكور فتعطيه 2 فتصبح المسألة من 9، فيكون له 9، كل واحد من الذكور له 9 وله أيضا هو مع الذكور 9. في هذه الحالة تجعل الأجنبي داخلا بمثل نصيب الوارث مضافا إلى أصل المسألة، فهم 3 ذكور مع أختهم، 3 للذكر مثل حظ الأنثيين، تضربهم في 2 6 والأنثى لها 1 7، فأصل المسألة من 7، لكل ذكر 2 السبعان والأنثى لها 1/7، فلما دخل الأجنبي أصبحت المسألة من 9. فإذا كانت من 9 يكون بدل مال الذكر 7 يكون له 9، فيدخل الأجنبي وله 9 إذا قال له مثل الذكر. أما لو قال مثل بنتي فيكون له 9. نعم.
وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا.
إذا وصى له بمثل مال وارثه ولم يبين لأحد ورثته لوارثه ولم يبين، ما قال ابن ولا بنت ولا مثل فلان، فمن العلماء رحمه الله من قال يعطى مثل أقلهم، يعطى مثل أقلهم، لأن هذا هو اليقين، وهذا هو الذي عليه كثير من العلماء رحمه الله عليه الفتوى والعمل، أنه إذا قال أعطوه مثل وارثي ولم يبين هل أبناء الذكور، هل مثل زوجتي، هل مثل أختي، أم مثل أخي، لم يبين، ففي هذه الحالة ننظر إلى أقل الورثة نصيبا، مثل ما ذكرنا في مسألة البنت والأبناء. فلو قال أعطوه مثل مال مثل مال وارثي، فعنده وارث من الذكور يرث سهمين، ووارث من الإناث يرث سهما واحدا، ففي هذه الحالة نعطيه مثل مال الأنثى، وتكون المسألة التي قدمناها في 3 الذكور والأنثى من 8، يكون للأنثى الثمن وللأجنبي الثمن وللذكرين ثمنان، لكل واحد منهم ثمنان، إذا كانوا 3 فلهم 6 والأنثى معهم 7، فالمسألة من 7 من حيث الأصل، إذا كانوا 3 ذكور ومعهم بنت واحدة وللذكر ذكر حظ الأنثيين، تصير المسألة من كم؟ من 7. إذا كانت المسألة من 7 ودخل الأجنبي فقال مثل مال وارثي ولم يبين هل نعطي نصيب الذكر الأحظ أو نعطي نصيب الأنثى الأنقص، فحينئذ نعدل به إلى الأنثى، وإذا عدلنا به إلى الأنثى فمعنى أنه سيأخذ مثل الأنثى، وإذا أخذ مثل الأنثى معنى أن له سهم واحد، فبدل المسألة أن تكون من 7 تكون من 8، فيكون لكل ذكر سهمان من 8 وهو الثمنان، وهما الثمنان، يعني كل ذكر ثمنان، فتصل 6 للذكور، ويبقى اللي هو الثلثان، ويبقى الباقي اللي هو الربعين، عفوا يكون 6 للذكور ويبقى الباقي وهم الثمنان منقسما ما بين البنت وبين هذا الأجنبي، هذا بالنسبة إذا لم يسمي. طبعا يقولون الأقل لماذا؟ إذا دائما عند العلماء القاعدة التي تقول اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك، وهذه القاعدة تفرعت عليها من المسائل ما لا يحصى كثرة، ولذلك اعتبرها الأئمة رحمهم الله من أمهات القواعد الفقهية 5 المشهورة. اليقين لا يزال بالشك، يقولون إذا قال مثل مال وارثي فعندنا وارث ينال الأقل ووارث ينال الأكثر، فإذا أعطيناه الأقل لا نشك أنه ينال هذا الحظ اللي هو السهم، ولكن نشك في السهم الزائد، والأصل أنه ليس له حق في التركة لأنه أجنبي، فنبقى على اليقين ولا نعطيه ما زاد عن هذا النصيب الأقل حتى ينص صاحب المال على أنه يزاد له في حظه، هذا السبب أننا نعطيه الأقل لأنه اليقين، وقد ثبت بيقين أنه يأخذ هذا السهم، فما زاد عنه باق عن الأصل أنه لا حظ له حتى يدل به، لأنه لو يريد أن يعطيه أكثر لقال أعطوه مثل فلان، فلما قال أعطوه مثل ما لوارثه، ألست إذا أعطيته مثل نصيب البنت، البنت وارث؟ قلنا بلى البنت وارثة، فإذا كانت البنت ترث ووصل الإرث متعلقا بها، فإنك إذا أعطيته مثل نصيب الأقل فقد أعطيته نصيب الوارث، هذا مذهب طائفة من العلماء كما ذكرنا، وهو الذي عليه العمل والفتوى لصحة دلالة قواعد الشريعة عليه، فلذلك كله الأقل. لكن في الحقيقة يبقى الإشكال فيما إذا كان يعني عند بعض مشايخنا رحمة الله عليه أورد مسألة لطيفة وهي إذا قال أعطوه مثل نصيب وارثي وكان أبناؤه كلهم ذكور كانوا ذكورا ثم زوجته حامل كانت زوجته حامل فلما توفي وضعت فكانت الذي وضعت أنثى الوارث في الأصل لما قال مثل وارثي في الأصل حقيقة الذكور ولما جاءت الأنثى كان مفروض أن يدخل معهم بنصيب أفضل لكن حينما وضعت فإن نصيبها وضعت أمها وماتت فإن نصيبها يكون الأقل فهل في هذه الحالة نعطيه مثل ما نعطي الذكور أو نعطيه مثل ما نعطي الإناث الواقع نعطيه مثل ما يعطي الإناث لأنه بعد الموت يصدق وصف الوصية مضافة إلى ما بعد الموت يصدق وصف الإرث على الأنثى كما يصدق على الذكر ولذلك تسري نفس القاعدة وهذا يعني من بعض الإشكالات التي يريدها بعض العلماء هناك من يقول إنه يعطى مثل الذكر لأنه وإن لم يسمي الذكر فقد علم من دلالة الحال على أنه يريد الوارث الذكر أنه يكون له مثل نصيب الوارث الذكر ولكن هذا لا يخلو من نظر بمسائل نظيرة لهذه المسائل يفتي فيها حتى العلماء الذين يقولون بهذا بأنه يكون له مثل نصيب الوارث مع كونه أقل وعلى هذا فإنه يأخذ نصيب الأقل بكل حال نعم
وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا فمع ابن وبنت ربع
مع ابن وبنت الابن له سهمان والبنت لها سهم واحد في هذه الحالة المسألة تصح من ثلاثة إذا أعطيت الابن السهمين وأعطيت البنت سهما فقد أعطيت الذكر مثل حظ الأنثيين تصح المسألة من ثلاثة طيب في هذه الحالة إذا قال أعطوا محمدا مثل مال وارثي عنده ابن وبنت أو ابنان وبنت عندك ابن وبنت ابنان ابن واحد طيب إذا كان ابن واحد له اثنان والبنت لها واحد يصبح هذه المسألة مسألة من أربعة البنت لها واحد سهم والأجنبي له واحد لأنه هو السهم الأقل والابن الذكر له اثنان فتصح المسألة من أربعة ويقسم المال بينهما لكل من الأجنبي والبنت الربع وللابن الذكر نصف المال الابن الذكر النصف له الربعان نعم
ومع زوجة وابن تسع
ومع زوجة وابن تسع لأن المسألة في الأصل من ثمانية المسألة من ثمانية الزوجة لها الثمن واحد والابن له سبعة أثمان لأن الابن عصبة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر فالابن عصبة وإذا كان الابن عصبة دائما إذا اجتمع صاحب فرض وصاحب تعصيب وليس هناك غيرهما فصاحب الفرض يأخذ فرضه وتصح المسألة من نفس المقام الذي للفرض ثم تعطي الباقي للعصبة فالزوجة تأخذ الثمن لوجود الابن تأخذ الثمن فيبقى كم من الثمن سبعة أثمان تصرفها إلى الابن الذكر فلما قال أعطوا مثل مال وارثي الزوجة وارثة فهل نعطيه السبعة الأثمان مثل السبعة الأثمان ولا نعطيه الثمن نعطيه مثل الحظ الأقل وهو الثمن فيكون له سهم واحد فتعول المسألة فبدل ما هي من ثمانية تصبح المسألة من تسع فيكون له التسع وللزوجة التسع وسبعة أتساع للابن الذكر نعم
وبسهم من ماله فله سدس
وبسهم من ماله لو قال أعطوا فلانا سهما من ماله فمن أهل العلم من قال يعطى أقل ما يصدق عليه أنه مال لأنه سهم ومنهم من قال يعطى السدس كما ذكرنا وهو الذي أفتى به بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعلي وابن مسعود رضي الله عنهما وفيه حديث مرفوع لكنه حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في من وصى بالسهم بالسدس، ولكن هذا الحديث ضعيف سنده، والعمل على أنه يأخذ السدس لأنه هو السهم في كتاب الله عز وجل، فيعطى سدس المال. لو قال أعطوا فلانا سهما فإنه يعطى سدس المال. نعم.
وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء.
لو قال وصيت لفلان بجزء من مالي، وصيت لفلان بشيء من مالي، جزء وشيء، فماذا نعطيه؟ قال إذا قال جزءا أو قال شيئا فننظر إلى أقل ما يصدق عليه أنه مال، هذا الواجب، فيعطيه الوارث، يجب على الوارث أن يعطيه أقل ما يصدق، إذا أحب الورثة أن يزيد هذا أمر إليه، أما الذي يستحق فهو أقل ما يصدق عليه أنه مال، لأنك إذا أعطيته ولو ريالا واحدا فإنه شيء من المال، وإذا أعطيته ريالا من التركة فإنه جزء من المال، وإذا أعطيته ريالا من التركة فهو بعض من المال، يصدق عليه أنه بعض، أنه جزء، وعلى هذا يعطيه الوارث ما شاء. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن مرهونة بدينه، وقوله عليه الصلاة والسلام من أخذ حقوق الناس يريد أداءها أدى الله عنه، أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقوله عليه الصلاة والسلام نفس المؤمن مرهونة بدينه، المراد به أن الميت إذا مات وعليه دين فإن نفسه ترهن، والعرب تقول النفس تقول الشيء مرهون إذا كان محبوسا، قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، أي محبوسة، فعيلة بمعنى مفعولة، فالمراد أن النفس تحبس، واختلف العلماء في هذا الأمر، حقيقة الأمر في شيء من الغيب، يعني لم يرد تفصيل عن كيفية حبس نفس الإنسان إذا مات وهو مديون، لكن ورد حديث في الصحيح، حديث صحيح، حديث أبي قتادة رضي الله عنه، يدل على أمر عظيم. حاصل أن أبا قتادة رضي الله عنه لما أتي بالميت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل عليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران، عليه ديناران. فقال صلى الله عليه وسلم: هل ترك وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: ما علي يا رسول الله؟ فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى عليه قال: فلم يزل يلقني ويقول: هل أديت عنه؟ يعني حتى ولو تحملت عن الميت، بعض الورثة يقول: أنا أتحمل عن أبي، ما يكفي حتى تسدد بالفعل، يعني تبرأ الذمة بالفعل. قال: فلم يزل يلقني في سكك المدينة: هل أديت عنه؟ فأقول: لا بعد، حتى لقيني ذات يوم وقال: هل أديت عنه؟ قلت: نعم. قال: الآن بردت جلدته. لاحظ، بردت جلدته، هذا شيء ما يستطيع الإنسان أن يدرك، يعني علم غيب، أمور القبر والبرزخ أمور غيبية متعلقة بالسمعيات والنصوص التوقيفية، لا يستطيع أحد أن يجتهد فيها، ولا يستطيع إنسان يكشف غيبه، لأن علم الغيب استأثر الله به، حتى الأنبياء والرسل لا يعلمون الغيب إلا إذا أطلعهم الله عز وجل على شيء من ذلك. بناء على هذا ما يخاف في حقيقة الرهن والحبس، لكن الإشكال كيف نقول هذا مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. اختلف العلماء في قوله من أخذ أموال الناس يريد أداءها، كانت أم المؤمنين رضي الله عنها حفصة كثيرة الدين، أو صفية حفصة كثيرة الدين، وكانوا يلومونها في كثرة الدين، فقالت: لا أترك الدين، لكنها ما كانت تستدين من أجل أن تبني لنفسها أو تمتع لنفسها، كانت من أكرم الناس كأبيها رضي الله عنها وأرضاها، كانت كريمة سخية لا تمسك شيئا بيدها، وهكذا كان أمهات المؤمنين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن تربين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفن حقيقة هذه الدنيا وهوانها، فكانت لا تمسك شيئا فكثر عليها الدين فأصبحوا يلومونها. فقالت رضي الله عنها: لا أترك الدين منذ أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. قال بعض العلماء مع قوله أدى الله عن من أخذ أموال الناس يريد أداءها، يعني لما يأتي يستدين يطلع الله على قلبه ونيته أنه يريد أن يسدد فأخذها وفي نيته أن يرد، أدى الله عن، قالوا يسر له السداد ولو بعد حين، حتى ولو توفي يعين الله ورثته حتى يسددوا. هذا الذي يريد يأخذ أموال الناس يريد أداءها، أما الذي يأخذها والعياذ بالله لا يريد أداءها يحول الله بينه وبين ذلك ولو تمنى، فكل ما جاء يسدد يحدث الله له مشكلة ويفتح الله عليه باب فقر، حتى لربما توفي وهو لم يسدد الناس ثم عجز ورثته من بعده، ولربما نسي ذلك فعذب بهذا، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر جد خطير من حيث الدلالة تدل على أن الله يؤدي عنه، هذا الأداء المراد به المعونة. وقال بعض العلماء وهو القول الثاني: أدى الله عنه يوم القيامة، لأن الله يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، يعني كل من صدق في نيته وكانت نيته صالحة فالله يتولى أمره بحسن نيته، حتى ولو كان فيما بينه وبين الله، حتى ورد في الخبر أن العبد يوقف بين يدي الله فيقول الله هذه تكشف له ذنوبه ويشفق على نفسه فيقول: عبدي أما وإنك قد فعلت ذلك فقد كنت تخافني وترجوني، يعني بما كان في ضميره وقلبه. فالشخص إذا كان في ضميره وقلبه أن يسدد الناس وعجز عن السداد في حياته ولقي الله يوم القيامة وجاءت خصوم وتطالبه بالديون أدى الله عنه، لأنه علم منه حسن النية وصدق القصد في أن يؤدي، فكانت هذه رحمة من الله عز وجل. وفي الحقيقة أمر الدين عظيم، ولذلك الإنسان من حيث الأصل يعني يتقيه ما أمكن، وبعض العلماء يخفف في هذا إذا كانت نية الإنسان صادقة في السداد، ويعلم الله من قرار قلبه أنه ما استدان إلا لظروف وضرورة، فيرى أولاده ويرى زوجته ويرى من يعول محتاجا فيذهب يستدين من أجلهم ويتحمل من أجلهم كما استدان عليه الصلاة والسلام من أجل عورات المسلمين وسد حاجاتهم والقيام عليهم، فأدى الله سبحانه وتعالى عنه دينه. وقد توفي عليه الصلاة والسلام ودعوه مرهونا في صاعين من شعير ليهودي. فالمقصود أن هذا يخفف في بعض العلماء خاصة إذا جاءت الظروف تضطر الإنسان أن يستدين. وعلى كل حال الإنسان يتقي الدين ما أمكن، فهو ذل النهار وهم الليل، أسأل الله بعزته وجلاله وقدرته على كل شيء أن يؤدي عنا حقوق عباده، أن يخرجنا من هذه الدنيا وقد سلمنا وسلم منا وهو على كل شيء قدير، الله تعالى أعلم. فعلى هذا ما في تعارض، عفوا الإشكال ما في تعارض، يعني من أخذ أموال الناس وهو يريد أداها أدى الله عنه يصبح مستثنى من الأصل إذا أردت أن تجمع بينهما بالعموم والخصوص، أو تقول أدى الله عنه لكن ما يمنع أنه مرهون ومحبوس حتى يؤدي الله عنه، بخلاف الذي نيته غير صالحة يجمع الله له بين العذابين، بين حبس نفسه ثم لا يؤدي الله عنه فيؤخذ من حسناته على قدر مظالم الناس، فيصبح قوله أدى الله عنه إذا حمل على أداء الآخرة يرهن ويحبس، فيكون نفس المؤمن مرهونة بدينه محبوس من البرزخ إلى لقاء الله عز وجل، ثم يؤدي الله عنه بحسن نيته. هذا إذا قلنا أن الأداء في الآخرة، وأما إذا كان الأداء في الدنيا فلا إشكال على التفصيل الذي ذكرناه الله تعالى.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: أشكلت علي مسألة وهي قوله إذا كانت زوجة وابن كيف يكون الموصى له التسع أليس له الثمن كحق الزوجة لأنه أقل إرث، أثابكم الله.
في هذه الحالة ستعطي ثمنا مثل الزوجة، تعطيه ثمنا مثل الزوجة، وأصل المسألة من ثمانية، فمعنى ذلك أنك ستقسم ويكون للزوجة أنه أعطاه مثل نصيبها، ما تستطيع أن تعطيه ثمنا آخر، المسألة أصلا ما تصح على هذا الوجه، يعني في هذه الحالة يكون له النصيب مثل نصيب الوارث. في بعض العلماء في مذهب التشريك، هذا مذهب آخر، يرى التشريك حتى في الزوجات، إنه لو قال له مثل الزوجة وكانت له زوجتان فيكون له في الزوجتين تصح المسألة من ثمانية ويقسم الثمن بينهما، ثم تعول لكل واحدة منهما واحد على ستة عشر، يقول يكون له واحد على ستة عشر، يعني جزء النصيب في الميراث، جزء النصيب في الميراث. وفرق بين جزء النصيب في الميراث وبين النصيب في الإرث اللي هو الثمن، والذي يظهر مختاره المصنف أنه يكون له مثل الثمن، لأن الذي ذكرته أنت كله فيها جزء الميراث، وهذا يرده غير واحد من العلم رحمه الله. الصحيح أنه يكون له الثمن رأسا، وتكون المسألة من تسعة للزوجة تسع وله تسع، والباقي للرجل ذكر على التفصيل الذي ذكرناه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما معنى قول العلماء رحمهم الله لا مشاحة في الاصطلاح أثابكم الله؟
الاصطلاح لا مشاحة فيه، يعني لكل قوم أن يصطلحوا على تسمية الشيء باسمه، كاصطلاح بينهم، ما يأتي واحد يخطئهم أو مثلا يبين عوارهم في اختيار هذا الاصطلاح، هذا مصطلح لهم، لهم أن يصطلحوا ولا مشاحة في الاصطلاح. ما لم يكن الخلاف، يعني هناك الخلاف في الأصل اللي اختلف اثنان، إما أن يختلف حقيقة أو صورة، فالخلاف ينقسم إلى خلاف حقيقي وخلاف لفظي. فالخلاف اللفظي هو خلاف المصطلحات، خلاف المصطلحات، يعني مثلا لو جاء شخص وسمى باسم معين شيئا معينا لا يعطيه حكمه، لا يعطيه حكم ذلك الاسم الشيئي الشرعي، واصطلح مع غيري على هذه التسمية، ما نقول؟ يعني مثلا الآن لو جاء بعض العلماء وأخرج بيع الصرف من البيع، يعني هو يراه بيعا والإجماع منعقد على أن الصرف يسمى بيعا، ووضع تعريفا ووجد أن باب الصرف بابا يستحق أن يفرد بكتاب وأن يفرد بمسائله حتى يضبط أكثر ويتقن أكثر، مثل المالكية رحمه الله في مذهبهم أفرد الصرف بباب مستقل وبتعريف مستقل ميزوه عن تعريف البيع العام، وأفرد السلم عن باب البيع مع أنه نوع من أنواع البيع لأنه رخصة وبناء للمعدوم، بيع للمعدوم، فأفرد السلم والصرف باسم خاء باسمهما وبباب مستقل، ووضعوا لكل منهما تعريفا مستقلا. فلما جاءوا في كتاب البيع يعرفون البيع أخرجوا هذين النوعين من البيع، لكنهم أخرجوهما اصطلاحا لا حقيقة، لأنه في الحقيقة يسلمون أنهما نوع من أنواع البيع وأنهما نوعان من أنواع البيع، لكن في الظاهر جاءوا في التعريف فقالوا في البيع هو عقد على غير منافع، عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة ذو مكايسة. هنا ينتهي تعريف البيع العام. ثم قالوا أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة معين غير العين فيه. فلما قالوا أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة أخرجوا بيع الصرف، ولما قالوا معين غير العين فيه أخرجوا بيع السلم. هل أخرجوا من البيع حقيقة؟ الجواب لا، لأنهم يرون كل منهما بيعا، لكنهم اصطلحوا في مذهبهم على إفراد هذين النوعين من البيع هذا مصطلح خاص في المذهب، لكن في الحقيقة يرون أن الصرف بيعا وأن السلم بيعا، فهم في الحكم متفقون وفي الاصطلاح مختلفون. فنقول لا مشاحة في الاصطلاح، ما يأتي واحد يقول هذا التعريف خطأ لأنه أخرج الصرف والسلم وهما من البيع، نقول هذا إخراج اصطلاحي لا حقيقي، فلا يؤثر لأنه لا مشاحة في الاصطلاح. بناء على هذا لا تأتي لو شخص مثلا الواجب والفرض، بعض العلماء يرى أن الخلاف بين الحنفية رحمه الله والجمهور في الواجب والفرض خلاف لفظي، لأن الحنفية يرون أن الفرض ما ثبت بدليل قطعي، وإذا كان ثابتا بدلالته بدليل قطعي ودلالته قطعية وثبوته قطعي فيكفر جاحده، يكفر جاحده، وطبعا يعطونه أحكام الفرض بحيث أنه يثاب فاعله ويعاقب تاركه. الجمهور عندهم ما ثبت من الواجبات بدليل قطعي وصار معلوما عند الإنسان ثبوته ثبوتا ودلالة أنه قطعي وعلم وقامت عليه الحجة، بإجماع الجمهور أنه يكفر إذا قال لا ما هو صحيح، في هذه الحالة يكون مثلا في الصلاة عند الحنفية فرض، وعند الجمهور تسمى فرضا وتسمى واجبا. عند الحنفية ما يقولون ما يطلقون الواجب إلا على الذي ثبت بدليل ظني. فإذا قال شخص مثلا في الصلاة، أنكر شخص الصلاة، قال الصلاة ما هي واجبة، عند الجمهور وعند الحنفية يكفر. النتيجة واحدة، يعني الخلاف اللفظي والاصطلاحي نتيجته واحدة، ولكن من حيث الاصطلاح يختلف، كل مذهب له اصطلاحه. ولا يعني لو كان داخل البيت اصطلحوا على تسمية شيء باسمه. يعني المعروف عندنا مثلا أن البئر معروف، ومصطلح الناس العام في البئر معروف. لو كان في داخل البيت بينك وبين أولادك مثلا عندك حوض صغير، دائما تقول لهم ضعوها في البئر، اطرحوها في البئر، شيلوها في البئر، يجي واحد يقول لك ليش سميت هذا بئرة؟ تقول له يا أخي هذا شيء يخصني، يعني هذا مصطلح بيني وبين أولادي. لكن لو جاء شخص في الخارج يقول أرمي هذا في البئر وراح وضعه في حوض، نقول هذا خالف الاصطلاح العام. يعني ما يمكن أن يحمل لفظه على مصطلح خاص، لكن أنت فيما بينك وبين أولادك مصطلح خاص لا مشاحة في الاصطلاح. لكن عند الناس إذا أطلق البئر لا ينصرف، لو وصى شخص بحفر بئر نحفر بئر، ما نحفر حوض ولا نعمل حوضا، لأن هذا خارج عن الاصطلاح. ففي الأحكام شيء، لكن من ناحية التعارف اللفظي واتفاق الناس لكل قوم وما اصطلحوا عليهم، وذلك يقول لكل قوم وما اصطلحوا عليه، فهم يصطلحون على ما شاءوا عليه. لكن في الحقائق والأحكام لا يعرف إلا ما ثبت، إما بدليل الشرع أو الطبع اللي هو الحقيقة الوضعية أو اللغة. والله تعالى
ثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: والدي كبير في السن ومريض ويترك بعض الصلوات، فهل يقضيها؟ ومتى تسقط عنه الصلاة؟ أثابكم الله.
هذا السؤال فيه تفصيل. إذا كان الوالد حين تركه للصلاة مدركا عاقلا، فحرام عليه أن يترك فريضة الله التي فرض عليه. لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لمن رخص الله له بالتأخير. فإن كان مريضا صلى على حاله، ولا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها حتى ولو كان مريضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين رضي الله عنهما: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما يجوز أن يترك الإنسان الصلاة. وأما إذا كان الوالد لا قدر الله معه خلل يغيب تارة ويرجع إليه عقله تارة، فإذا رجع إليه عقله خطب بالصلاة، وإذا غيب فإنه لا يخاطب بها وليس بملزم بالصلاة، لأنه في حكم المجنون الذي رفع القلم عنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق، فدل على أنه لا يخاطب إذا غيب وذهب عنه عقله. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل الجد من جهة الأم محرم للزوجة؟ أثابكم الله.
الجد أبو الزوج، آباؤه من جهة أبيه وآباؤه من جهة أمه محارم للزوجة، لأن الله تعالى قال: ولا تنكحوا ما نكح آباء، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فذكر من المحرمات حليلة الإبن، وحليلة الإبن هي زوجة الإبن سواء كان مباشرا أو كان بواسطة. ولا شك أن الجدة من جهة الأم زوجة بابن بنته حليلة ابنه، لأن ابن البنت ابن، قال صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد. وقد قال الله تعالى: وحلائل أبنائكم، فدل الدليل السنة على أن ابن البنت ابن للجد. وإذا كان ابنا للجد فدليل القرآن يقول في المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فجد الزوج من أمه، وجده من أبيه، وجد جده وإن علا منهما، فإنه يعتبر محرما لزوجة بنته، لزوجة ابن بنته وإن نزل. هذا بإجماع العلماء رحمهم الله لظاهر كتاب الله عز وجل وظاهر السنة. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده وحج من عامه فهل يعتبر متمتعا أثابكم الله؟
هذه المسألة في الإجماع على أنه ليس بمتمتع، بإجماع العلماء من كان من أهل المدينة وجاء بعمرة في شوال أو في ذي القعدة أو في أول ذي الحجة ثم رجع ثم أحرم بالحج من ذي الحليفة فبالإجماع ليس بمتمتع، لأن الله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، ولذلك قال الأئمة كما أشار الإمام المنذر وغيره من تمتع بالعمرة إلى الحج أي لم يسافر بعد عمرته بمعنى لم يرجع إلى بلده، وهذا لم يتمتع بعمرته الأولى لأنه لما أدى العمرة رجع إلى بلده، وإنما يكون متمتعا أن لو بقي بمكة وأنشأ الحج منها فقد تمتع بسفر العمرة الأول فلزمه الدم، ولذلك لم يلزم أهل مكة لأنهم أحرموا بالنسكين من موضع الإحرام وهو مكة. أما بالنسبة لمن قال بأنه يعتبر متمتعا فهذا مذهب شاذ، وهو قول طاووس بن كيسان تلميذ بن عباس، ولذلك قال الإمام بن رشد في بداية المجتهد وشد طاووس فقال هو متمتع وإن رجع إلى بلده، وشد، والقول الشاذ لا يفتى به ولا يعمل، القول الشاذ ليس عليه الفتوى ولا عليه العمل، فهذا قول شاذ مهجور عند الأئمة سلفا وخلفا أن من أدى العمرة في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده وأحرم بالحج من بلده أنه ليس بمتمتع بإجماع العلماء، وما عده متمتعا فقول شاذ يحفظ ولا يعول عليه، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل اعتمر وفي الشوط السابع من الطواف أراد أن يختصر فدخل مع الحجر وأتم عمرته فهل عليه شيء أثابكم الله؟
هذه عمرة مختصرة، والله يقول أتم الحج والعمرة، ما يصح هذا، الطواف لا بد وأن يتم البيت، ولذلك جمهور العلماء على أنه إذا دخل بين الحجر وبين البيت لم يصح طوافه، لم يصح ذاك الشوط الذي دخل فيه، والدليل على هذا قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، فقال وليطوفوا بالبيت العتيق، العتيق القديم، والمراد به ما كان على قواعد إبراهيم، وقواعد إبراهيم فيها شيء من الحجر كما هو معلوم، الخمسة الأذرع إلى ستة أذرع كما في الصحيح عن عليه الصلاة والسلام، هذا القدر تابع للبيت، فإذا دخل بين الحجر وبين البيت فقد اقتطع جزءا من البيت ولم يستتم الطواف بالبيت، والله يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، فالوصف بالعتيق جاء لحكمة في كتاب الله عز وجل، لذلك لم يقل وليطوفوا بالبيت، لأن لو قال طوفوا بالبيت لكان بالإمكان أن، والحنفية طبعا يتهربون من هذا الإشكال، يقولون العتيق لأن الله عتقه من الجبابرة وليس المراد بالعتيق القديم، والصحيح أن البيت العتيق المراد به ما كان على قواعد إبراهيم عليه السلام، فلا يصح الطواف بين الحجر وبين البيت على أصح قوله العلماء وهم الجمهور، وعلى هذا فيلزمه أن يعيد طوافه، وإن قيل بعدم صحة السعي إلا بعد الطواف يلزمه إعادة الطواف والسعي ثم يتحلل بعد ذلك، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول في بعض الأحيان يكون غياب العامل ساعة أو أقل أو أكثر يضر بمصلحة العمل فنخصم عليه نصف يوم تأديبا وردعا لغيره، هل يجوز ذلك أثابكم الله؟
يقول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم ومن كنت خصمه فقد خصمته، رجل أعطى بي ثم غدا، يعني يجي شخص يقول له خلاص تؤمني والله والله فأعطاه الأمان بالله على أنه ما يفعل به شيء، أعطى ثم غدا، فإذا مكنه من نفسه غدر به وأضر به، أو أعطى عهده على أنه على بيعته لإيمانه وولي أمره ثم غدا، فهذا خصمه الله عز وجل، ومن كان خصمه الله فقد خصمه. وأما الثاني فرجل باع حرا ثم أكل ثمنه، وأما الثالث فرجل استأجر أجيرا فلم يوفه أجره، هذا رجل عمل عندك ثلاثة أرباع يوم، عمل عندك إحدى عشر ساعة تعطيه أجرة إحدى عشرة ساعة كاملة غير ناقصة، غاب ساعة تحسب عنه ساعة لا تزيد ولا تنقص، هذا هو القسط الذي أمرك الله به، والله تعالى يقول ولا تبخسوا الناس أشياءهم. هذا ظلم. إذا كان عمل يوما كاملا ثم يوما ثم اخترن من اليوم جزءا، فتأتي وتستحق أك تأكل ماله من ماله ما هو من عرقه وتعبه ونصبه بدون حق على سبيل التأديب، هذا ليس بوارد وليس بصحيح. وبعض المتأخرين من العلماء اجتهد في هذه المسألة وقال أنه يجوز من باب التعزير، هذا ليس بصحيح. هذه نصوص واضحة، النصوص الواضحة لا اجتهاد فيها. الأجير له أجره كاملا، له أجره كامل، لا يجوز أن ينقص من أجره شيئا. تريد تؤدب تقول له يا أخي لا عد تعمل عندي، ما دمت في هذه المثابة لا تعمل عندي. والواجب علينا أن ننظر بالعدل والإنصاف. العامل إذا غاب ساعة فانظر رحمك الله، إن كانت عنده ظروف وكانت عنده أمور وتعرفه بالجد والاجتهاد والمحافظة، فاعلم أنه إن غاب وقصر أنه بدون اختياره. وإذا كان حتى ولو قصر مرة فليسعه حلمك. والوفي الكريم هو الذي لا ينسى الفضل. الشخص يأتي يحاسب الناس بهذه الدقة سيشدد الله عليك ما شدد على الناس. ينبغي أن الإنسان يكون بعيد النظر، خاصة في هؤلاء الضعفاء والمستأجرين والمستخدمين، ولذلك الله تولى أمرهم، لأن الغالب في الأجير أن يكون ضعيفا. وإذا قال أنا خصمهم، فالله سبحانه هو خصيم هؤلاء. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل. إذا استأجرت أجيرا أو عاملا وقام لك بعمل ولم يتمه تعطيه حقه فيما قام به غير منقوص، وتلقى الله سبحانه وتعالى وأنت بريء من حقوق الناس. فليس هناك أعظم من حق إخوانك عليك. حق الله عز وجل قد يتحمل الشخص ذنوبا وسيئات فيما بينه وبين الله، يغفرها الله له في طرفة عين، لأنها من حقوق الله، فالله يتجاوز عنها. لكن حقوق الناس ما يتجاوز الله عنها. هذه لابد وأن يسامح صاحب الحق. والغالب أن الضعفاء إذا أكل كدهم ونصبهم وتعبهم أنهم لا يسامحون. والإنسان ينبغي عليه أن لا يخرج إنسان يعامل من هؤلاء الضعفاء إلا وقد وفى له أجره. ومسألة العقوبة بالتعزيرات هذه مسألة مقدرة بأشياء يعني مخصوصة، منها ما ورد في الزكاة إنا آخذوها وشطر مالها، فهم قاسوها على الزكاة، هذا مو بصحيح. لأن إنا آخذوها وشطر مالها عزمة من عزمات ربنا، هذا شيء في نص جاء يستثني الزكاة لأن الله يملك الناس وأموالهم، لكن الأجير ما تملك هو ماله، تملك عمله ومنفعته، فإذا أعطاك العمل والمنفعة ناقصة بعض الشيء تعطي بعض الشيء. السؤال الأخير والوقفة الأخيرة يا أخي الكريم، يسأل كل واحد منا نفسه، يتأخر بعض الأحيان العامل وقتا يسيرا عن العمل فيقيم صاحب العمل الدنيا ويقعده على هذا التأخر، يتأخر ابنه في شيء يرسله فيه فيحصل عند الابن بعض التساهل ويتأخر فيقيم الدنيا وقعده، تتأخر زوجته فيقيم الدنيا وقعده وهو لا ينظر إلى نفسه، وهو يتأخر عن ركن من أركان دينه وهي الصلاة. يعني الله فرض عليك أن تصلي مع الجماعة، سل نفسك متى جئت وكبرت تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ لماذا الإنسان دائما يشدد في معاملة الغير وينسى نفسه؟ إذا جئت تقول أنا أتأخر عن الصلاة التي أذكر ذات مرة أن حصل ظرف مع أحد الأشخاص، تأخر بعض القائمين من يقوم عليهم فعاقبهم عقوبة شديدة، قلت له يا أخي هذا لا يجوز، ليس من حقك، عقوبة خارجة حتى عن الأصل الذي من حقه أن يعاقب فيه، فليس من حقه، قال حتى يتأدب. سألت نشدتك الله، ألا تتأخر عن الصلاة التي فرضها الله عليك؟ قال بلى. يا أخي إذا كان أنت تعذر نفسك في الصلاة وأنت تتأخر عنها وأنت شبعان ريان تسمع نداء الله عز وجل وأنت في أتم عافية وسيارة الإنسان موجودة ولا يدرك تكبيرة الإحرام حتى يؤدي حق الله كامل، تأتي تحاسب بكل تشدد كل أذية على هؤلاء الضعفاء؟ والله لا آمن أن يشدد الله عليك مثل ما شددت عليه. إنسان يتقي الله عز وجل وليعلم أن المعاملة مع الناس مثل ما تعامل الناس سيعاملك الله، لأنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يدين الناس وكان يقول لأوليائه وعماله إذا وجدتم معسرا فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنه، قال فلقي الله فتجاوز الله عنه، مثل ما تفعل في من تحتك يفعل الله. ومما ذكره الحكماء أنك لن تجد رجلا يرفق بالضعفاء الذين من تحته إلا وضع الله له القبول في من فوقه، ثق ثقة تامة أن الله عدل. ومثل ما تفعل في الذين من تحتك غالبا تجد الذي يؤثر على من تحته منكد أموره ممن فوقه، لأن الله عدل. هذا الكون لا يظن أحد أنه سدى، أزمته ومقاليد أمره بيد جبار السماوات والأرض، والقسط بيده سبحانه يخفضه ويرفعه سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يدرك هذا الأمر الحقيقي. الضعفاء حقوقهم لا يتسلط عليهم، تدفع إليه الكامل. عمل عندي 29 يوما وترك يوما من الشهر أخصم عنه يوما واحدا، لا أزيد، وإن نقصت فجزاك الله خيرا، وإن تجاوزت عنه تجاوز الله عنه إذا نويت وجه الله عز وجل وابتغيت. فمثل هذه الأمور أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فيها، وبالأخص في الأبناء والبنات والزوجات والأهلين، وكذلك العمال والخدامين والخدامات والمستأجرين من الضعفاء، يتقي الإنسان فيهم ربه ما استطاع إلى ذلك السبيل، وليضع نصب عينيه أنه تحت قدرة الله عليه. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أحد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وهو يجلد عبدا من عبيده، وكان رجلا شديدا، أخذ هذا العبد، عبد يملكه يعني مما ملكت يمينه، ومع ذلك يجلده جلدا شديدا والعبد يستغيث. فقال فلم أشعر إلا وبرجل من وراء ظهري يقول يا فلان اعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام. قال فالتفت فإذا هو رسول الرحمة صلى الله عليه وسلم، فإذا هو رسول الله، رسول الرحمة التي يقول أنا رحمة مهداة. قال فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. ما كان الصحابة يتحملون أن يتحمل بمجرد ما يعظون يتركون له. فقال لله أقدر عليك منك على هذا الغلام، الله أقدر عليك. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم بين قدرتك عليه وقدرة الله، هذا يدل دائما على أن معاملة الإنسان مع الغيب سيعامله الله عز وجل بها. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا مفاتيح للخير، وأن يسر بنا ولا يعسر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة أفادكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت لا وتران في ليلة يدل على مسائل. المسألة الأولى أنه لا يجوز للمسلم أن يصلي وترين في ليلة ويقتصر عليهما، لأن الوتر ينبغي أن يكون آخر الصلاة حتى يكون العدد وتريا لا شفع فيه. فإذا صلى وترين في ليلة واحدة فقد شفع الوتر الأول بالوتر الثاني، وبناء على ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال لا وتران في ليلته. المسألة الثانية، دل هذا الحديث على أن الوتر ينقض الوتر، لأنه لما نهى عن أن يوتر وترين دل على أن الوتر الثاني مؤثر في الوتر الأول. ومن هنا أخذ جمهور العلماء رحمهم الله جواز نقض الوتر بالوتر ثم بعد ذلك يصلي شفعا شفعا ثم يوتر، كما أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما لو أوتر أول الليل ثم نام ثم قام آخر الليل فإنه يصلي ركعة ينقض بها الوتر الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فلما قام آخر الليل وأراد تحصيل هذه السنة التي أمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم بجعل آخر الصلاة وترا، فإنه ينقض الوتر الأول بركعة ثم يصلي ركعتين ركعتين ثم يوتر. والمسألة الثالثة قوله لا وتران في ليلة، هذا محمول على الوتر النافلة، فيخرج من هذا وتر الفريضة مع النافلة، لأن وتر المغرب، المغرب وتر، والوتر للنوافل وتر، فصار وتران في ليلة، فالمراد من هذا الوتر في النوافل، وإلا هناك وتران، وتر المغرب ووتر النافلة. فقال العلماء إن المراد بالحديث وتر النافلة، والمغرب وتر الفرائض، فجعلوا المغرب وترا للفرائض، وجعلوا الوتر الشرعي وترا للنوافل. وفي الحقيقة جعل المغرب وترا للفرائض محل نظر، محل نظر. ولذلك لو كانت وترا للفرائض كانت العشاء ثلاثا، لأن الوتر يكون آخرها. والوجه الثاني في ضعفه أن الوتر يبتدئ بدخول وقت صلاة العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمدكم وفي رواية زادكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم وجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء والفجر، فدل على أن وقت الوتر يبتدئ بصلاة العشاء. وفائدة هذه المسألة أنك لو كنت في سفر وجمعت بين المغرب والعشاء في وقت المغرب وأردت أن تصلي الوتر نقول تأخر حتى يدخل وقت العشاء ثم صلي الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقال بعض العلماء قوله وجعلها لكم فيما بين صلاة العشاء وقوعا وليس المراد وقتا، بحيث لو صلى العشاء مجموعة مع المغرب ثم أوتر فقد وقع وتره ما بين عشائه وفجره، فيرخصون من هذا الوجه. والأحوط أنه ينتظر إلى دخول وقت العشاء. والمسألة الرابعة والأخيرة في هذا الحديث فضيلة للوتر، لأن الله وتر ويحب الوتر، وإذا صلى الوتر مع الوتر لم يتحقق له وتره، فأمر بأن يقتصر على وتر واحد تحقيقا لهذا الأصل واعتبارا لهذا الفضل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، وردنا خطاب من مؤسسة الحرمين الخيرية حول جمع التبرعات لصالح إخواننا في الشيشان، ويأملون من فضيلتكم توجيه الحضور بالاحتساب في ذلك، أثابكم الله.
أولا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك جهود الإخوة في معونة المحتاجين والمنكوبين، وأن يعينهم على ذلك، أن يرزقنا وإياهم فيه الإخلاص لوجهه، فإن الأعمال مدارها على الإخلاص لوجه الله الكريم. وإن من أحب الأعمال وأعظمها ثوابا عند ذي العزة والجلال تفريج الكروبات وإدخال السرور على المؤمنين والمؤمنات، والاحتساب في ذلك مع وجود المشقة والعناء أجره عظيم عند الله. ولقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أعظم من العبد صدقته وأعظم منه إحسانه وبره، حتى لربما كف النار عن وجهه بنصف تمرة، ربما ينفق نصف تمرة لوجه الله يحتسبها عند الله يجعلها الله له حجاب من النار. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. وفي الحديث الصحيح أن امرأة دخلت على عائشة وهي تحمل بنتين فاستطعمتها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل بنت تمرة، ثم أخذت التمرة الثالثة تريد أكلها فاستطعمتها إحدى بنتيها فأطعمتها التمرة، فعجبت عائشة من صنيعها وإيثارها، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بخبرها، فقال صلى الله عليه وسلم نزل الوحي عليه من ساعته فقال لها أتعجبين مما صنعت، إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك، إن الله حرمها على النار بتمرتها تلك. فكيف إذا كان إخوانكم هم في شدة البرد والزمهرير يعانون وطأة الحروب وفراق الأهل والأولاد والذريات في نكبة وفاجعة لا يعلم قدرها إلا الله، فنسأل الله العظيم احتسبوا بارك الله فيكم في تفريج كرباتهم ومواساتهم في مصابهم، والله لا يضيع أجر من أحسن عمل. وإلى الله العظيم فارج الهم كاشف الغم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما نتوجه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، نسأله بعزته وقدرته على خلقه، هو الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، نسأله بعزته وجلاله أن يجعل لهم من كل هم فرجا. اللهم اجعل لإخواننا في الشيشان وفي كل مكان من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد سهامهم، اللهم صوب آراءهم، اللهم اجمع شملهم يا حي يا قيوم. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين حيثما كانوا يا ذا العزة والجلال، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم، اللهم احصهم عددا اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، نضرع إليك بعزتك وقدرتك وحدانيتك يا ذا الجلال والإكرام. نشكو إليك بغي الكفار على أوليائك وأهل دينك وأهل طاعتك، اللهم اسلبهم عافيتك، اللهم اشدد عليهم بطأتك، اللهم أنزل بهم رجسك وعذابك، إله الحق لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.